أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى بالقاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلواته أجمعين ورحمة الله وبركاته. هذه الأيام التي تقع بين ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولادته المباركة هي أيام رسول الله المصطفى الحبيب عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. علاقتنا برسول الله تحتاج إلى أن نتأمل فيها ونقيمها ونعيد النظر باستمرار. نموذج محمدي مصغر عاش بيننا، تعلقت به القلوب والأفئدة، حتى أن الملايين في شرق العالم وغربه كانت تعتبر قلبه قلبها، تعتبر حياته حياتها. ذلكم هو الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. إذا كان تلميذ المدرسة المحمدية يصل إلى مرتبة ويستحق هذا الحب، تتعلق به القلوب إلى هذا الحد، فما بالنا بالإمام المعصوم الإمام المهدي أو أي سلام، وما بالنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يتصور البعض أن وفاة رسول الله تفصلنا عنه بيننا وبينه، وهذا التصور خاطئ. نحتاج إلى علاجه في أنفسنا حتى لا يصدنا عن التواصل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولسنا نعتقد بأن الشهيد غير المعصوم حي عند ربه يرزق؟ هل نعتقد يفصل الشهيد عنا، أم أن الشهيد يبقى حيا ويصبح بعد شهادته أقدر على الاتصال بالناس، يصبح أقدر على معرفة خصوصيات الناس، يزداد وعيه ويزداد إدراكه؟ هذا بالنسبة للشهيد غير المعصوم. ترى بلغ الشهيد ذلك لأن اقتداءه برسول الله وبأهل البيت وصل إلى مرحلة ما. هذا هي عبارة عن الوصول إلى درجة ما. في شرح الفكرة يمكن أن نقول أن الإنسان الذي يأخذ من علامات الإيمان 80 فصاعدا هذا شهيد مثلا. طيب اللي بيأخذ من علامات الإيمان 90، واللي ماخذ من علامات الإيمان 100، واللي هو مقياس لعلامات إيمان الناس، يعني بالنسبة للإمام المعصوم فينا نقول قديش درجته بالإيمان، والله منقول هو المقياس. بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قديش درجة إيمانه؟ ليش في إيمان بمعزل عن الاعتقاد برسول الله؟ لما بيكون الشخص جزء من الإيمان، بل عندما يكون الشخص هو الإيمان ما فينا نحط له درجة، هو مقياس. الشهيد غير المعصوم لأنه واصل لدرجة من الاقتداء بأهل البيت وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح شهيدا، ممنوع الموت يأثر عليه. بعد الموت يصبح أكثر إدراكا وأشد وعيا. فكيف بالنسبة للشهيد المعصوم؟ كيف بالنسبة للمعصوم مطلقا؟ كيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني معقول حدا منا يدرك انه فلان الفلان اللي استشهد حي يرزق بنص القرآن، بينما اهل البيت والرسول اموات؟ كانوا طبعا ما عدا الامام المنتظر، كانوا بالزمن الماضي وتوفوا خلاص. هذا الاعتقاد غلط. مريت على مقام النبي شيت خادم المقام هونيك عم بسأله شو في كرامات سامع فيها أو شايفها للمقام، صار يحكي بعض المسائل. بالأثناء بيقول النبي ما بيموت، النبي هلأ هو موجود بيننا والموت ما بيحجبه، هذا بيعرف قيمة النبي. أما أنه النبي نتصور أنه كان موجود النبي وتوفى الله يرحمه أو عليه السلام أو صلى الله عليه وآله، هذا الفهم غلط 100%. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملء السمع والبصر، موجود. اللي بده يوقف بباب رسول الله قادر يوقف، اللي بده يحكي مع الرسول قادر يحكي. الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف كيف يدير شؤون الدنيا؟ تجي الأوامر الإلهية تجي مباشرة؟ لا، لأنه إذا كان كل معصوم بيتوفى بتصير الأوامر تجي للي بعد منه، والمعصوم اللي قبله ما خصه، وكأنه صار عجنب المعصوم اللي قبل. الروايات صريحة أنه الأمر يصل إلى الإمام المنتظر بعد أن يبدأ برسول الله. أول شيء بيجي الأمر للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، منه بيتحول لأمير المؤمنين، من أمير المؤمنين للإمام الحسن ثم للإمام الحسين، وهكذا إلى أن يصل إلى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن الدنيا والعالم بشكل عام، الكون يدار وفق آلية معينة، هالآلية بتحفظ حرمة رسول الله وحرمة المعصومين. إذا ما حدا منا يتصور لما بيقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نبينا كان موجودا في الماضي وتوفي، صح أنه انتقل إلى جوار الله، صحيح، لكن هذا الانتقال هل يغيبه عنا؟ هل يطويه؟ هل يفصله عنا؟ كلا، ما في إنسان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وينقل السلام إلى رسول الله، يصل السلام. خلي واحدنا يحكي مع الرسول على أساس أنه موجود، هكذا نبدأ نعرف عظمة رسول الله وأهل البيت. أما أنه كانوا وهلأ مش موجودين، هذا غلط، نحرم أنفسنا من خير كثير. مثل ما قلت لكم، إذا كان الشهيد اللي بيستشهد هلأ بعملية للمقاومة الإسلامية أو في الدفاع عنها في أي مجال من المجالات، هذا الشهيد حي، هذا حي، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ميت، أنه خلص يعني ما عاد له علاقة بالدنيا؟ لا أبدا، رسول الله صلى الله عليه وآله ملء السمع والبصر. في قصص معتبرة أن مجالس السيد الشهداء يحضرها رسول الله، يحضرها أهل البيت. بعض المرات مجلس مقام بإخلاص دون أن يدخله شيء من الرياء على الإطلاق، لأنه المجلس بإخلاص، الرسول وأهل البيت بيعرفوا المجالس كلها كيف شكلها، في إخلاص، في حب ظهور، لا المجلس الصافي بيحضروه. كيف بيحضروا؟ يعني إذا حضروا بمجلس ما عادوا قادرين يحضروا بمجلس تاني؟ لا، هن أعظم وأقوى من الشمس والقمر. الشمس والقمر كل واحد بيتصورهم قاعدين معه، حتى الشعراء بصير واحد يخاطب القمر واحد يخاطب الشمس، والقمر بشكل خاص بتصور أنه هو لحاله، هو القمر بهالليل، ما في حدا عم بيشوف القمر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوده أقوى من وجود القمر. من خصوصيات الدنيا، هي الدنيا اللي نحن فيها، من خصوصياتها الجسم، من خصوصيات الجسم أنه إذا موجود بمكان ما بينوجد بنفس الوقت بمكان ثاني، لكن بالآخرة مش هيك، خصوصا فيما يتعلق بالروح. كيف القمر موجود بمكان كل الناس بيشوفوه بضوء عليهم؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجوده أقوى. إذن ما في تنافي، حتى لو فرضنا أنه مجلس نشاف فيه الرسول بنفس الوقت مجلس آخر كمان شافوا فيه الرسول، هذا من قبيل الحكي اللي وارد عن حضور الرسول وأهل البيت عند المحتضر في سكرات الموت. ممكن يموت بوقت واحد عدد كبير من الناس، والرسول وأهل البيت أو أهل البيت وحدهم أو الإمام أهدو بيحضروا عند كل هالمحتضرين. كيف هذا؟ باعتبار أن خصوصيات عالم الآخرة تختلف عن عالم الطبع، عالم المادة. صح انه هن في جوار الله تعالى في ذلك العالم، لكن هذاك العالم مش بمطرحة تاني. مسألة قدرة حواسنا على التواصل مع ذلك العالم، والحواس مؤهلة للتواصل مع ذلك العالم، لكن حجب الذنوب عادة هي التي تحول بيننا وبين ذلك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرب الخلق إلى الله تعالى، خير خلق الله، خير من مشى على وجه الأرض بل وفي كبد السماء. أمرنا أن نحبه، وأمرنا أن يكون حبنا له أكثر من حبنا لكل ما حولنا ولكل من حولنا. شو بتصور الإنسان أمور تحب؟ هذه الأمور التي يحبها جميعا قديش بيحبها؟ لازم يكون حبه لرسول الله أكثر. من العلامات التي تكشف عن حب الشخص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبه للقرآن الكريم وحبه لأهل البيت عليهم السلام. أمضى رسول الله صلى الله عليه وآله عمره الشريف يوصي المسلمين بالقرآن الكريم وبالعترة. يعني بصراحة إذا واحد بيمر عليه يوم ما بيقرأ قرآن معناها في نقص بحبه لرسول الله، لأنه لا يحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله كما يجب. يعني إذا واحد بيعرف آية ويعمل ضدها جهارا نهارا، ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تقل لهما أف وما شابه، بيعرف حاله عم يشتغل ضد هالآية، يعني هو عدو للقرآن، يشتغل ضد القرآن ولو بهالمجال هذا. هذا بدل أنه حبه لرسول الله ضعيف. إذا كان صادقا في قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فالهم الذي شغل المصطفى طيلة حياته وما زال يشغله إلى الآن كيف تتعامل الأمة مع القرآن، وكيف تتعامل الأمة مع أهل البيت. دائما كان يركز على هذه الوصية، وفي مرض الوفاة أكد مجددا على ذلك، كتاب الله وعترتي. كان يريد صلى الله عليه وآله وسلم أن يستمر الإسلام، والإسلام يستمر بالاهتمام بكتاب الله تعالى والاهتمام بالعترة. مليح أنه واحد يكون موالي لأهل البيت وبيبكي بمجالس الإمام الحسين، يهتم بمواساة الزهراء عليها السلام، لكن ولايته تكون ناقصة عندما لا يكون يقرن هذا العمل بالاهتمام الكبير بقراءة القرآن الكريم، بحفظ بعض السور على الأقل. إذا مش قاري السور اللي صغار اللي حافظهم آية لأني مرارا المسألة، أو بيسمع نشريط من الإذاعة من المسجل، بيسمع قرآن بيتأمل، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبر بالقرآن بيفتح الأقفال، يجعل الإنسان مدركا واعيا فاهما. إذن من علامات حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب القرآن. ببساطة مش اللي بيحب شخص بيهتم بوصيته، فإذا شخص وصى وادعيت أني أهتم بهذا الشخص أحترمه وما اهتميت بوصيته، ما بكون متناقض؟ في حدا منا ما بيعرف أنه الهم الكبير الذي حمله المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم هو القرآن والعترة؟ فكيف نتعاطى مع القرآن والعترة؟ وصلت في شرح زيارة الجامعة إلى فقرتين، فقرة وحملت كتاب الله، وفقرة وأوصياء نبي الله. فقرة تصلح لتركيز على تعاطينا مع القرآن الكريم، وفقرة تصلح للتركيز على العلاقة بالعتر أوصياء نبي الله. هذه الأيام التي ذكرت أنها أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين ذكرى الوفاة وذكرى الولادة، هي الأيام التي ينبغي أن نركز فيها على اهتمامنا بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الفقرة الأولى وحملة كتاب الله، قال السيد شبر: الذي فيه تبيان كل شيء. الهدف من الوقوف عند هذه الفقرة أن نعرف من هم حملة كتاب الله بالشكل الأجلى والأوضح، وأن نعرف أن حملة كتاب الله هم متفاوتون بدرجات عديدة، وأن نعرف أن بعض من يدعون أنهم حملة كتاب الله كتاب الله منهم بريء. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يكون للأمة مقياس واضح تعرف به كتاب الله وتعرف به الصراط المستقيم، لذلك أوصى باتباع الأئمة الأوصياء لأنهم حملة كتاب الله الحقيقيون، لأنهم يعرفون ماذا يريد القرآن. أما عندما اتبعت الأمة أنماطاً من الذين حملوا الرايات فقد ظلت الأمة، رغم أن هؤلاء جميعاً كانوا يدعون أنهم حملة القرآن. لمن الناس ركضوا وراء عائشة على أساس أن عائشة من حملة القرآن، ولمن الناس ركضوا وراء معاوية على أساس أن معاوية من حملة القرآن وما شابه. هذه النماذج لها امتداداتها في كل عصر، مفروض دائماً يكون الطريق واضح لإلنا. أو مثلا في صفين كما سيأتي، في صفين قراء القرآن اللي ادعوا أنه هن حملة القرآن قال احتاطوا، طلعوا محتاطين بالدين أكثر من أمير المؤمنين سلام الله عليه والعياذ بالله، طبعا احتاطوا أنه لا أعدوا لا مع معاوية ولا مع أمير المؤمنين، أعدوا عجنب، نصبوا خيامهم لحالهم أنه هن هول حملة القرآن. عندما لا نعرف معنى القرآن من مركز الولاية قد يؤدي ذلك بنا إلى الضلال. أول شيء خلينا نعرف شو معنى حملة كتاب الله، بعدين بوقف عند قصة أنواع حملة كتاب الله. السيد شبر يقول: الذي فيه تبيان كل شيء. القرآن فيه تبيان كل شيء، وفيه علم الأولين والآخرين. في فكرة تشير إليها هذه الكلمات أن القرآن الكريم يمكن أن يعرف منه كل شيء، فلان الفلاني قديش بيعيش، شو بصير معه مشاكل بحياته، بيموت بمرض ولا لا، حتى هالمسائل الجزئية ممكن تعرف من القرآن، بس هذا ضمن علم له أهله. كل الخصوصيات، الحكام اللي بيحكموا بالعالم، كل حاكم قديش بيحكم، مين بيقتله، كيف بينقتل، هالمسائل كلها تعرف من القرآن بس ضمن معادلات معينة. بعض المرات شغلات صغيرة واحد بشوفها بشوف انه ممكن هيك تنفتح آفاق معينة من القرآن. الأمر يرجع إلى صفاء الباطن، قديش هالباطن صافي، بمقدار صفائه يصبح يطلع على أسرار القرآن. بعض المرات بيتعلم هالأسرار بالمنام، يأتي من يعلمه هذه الأسرار. الحج محمد كاظم كربلائي اللي حاكي قصته سابقا انه ما كان بيعرف ابدا يقرأ القرآن، فرأى سيدين جاء الى مزار في احدى قرى اراك، قال له احدهما: لما لا تزور، لما لا تقرأ؟ يقول: نظرت في القبة واذا عليها ايات قرآنية، ليش ما بتقرأ؟ قلت له: أنا ما بعرف بقرأ. وضع يده على بطني فأغمي علي، استيقظت بعد مدة لم أجد أحدا، وجدت نفسي قد حفظت القرآن كله. وهذه ليست قصة تحكى أو أنه لا واقع لها، قصة لها تفاصيلها الكثيرة أكدها ثلاثة من مراجعنا الكبار، آية الله السيد برجردي، وآية الله السيد الميلاني، وآية الله السيد محسن الحكيم رضوان الله عليهم أجمعين. بصفاء الباطن حفظ القرآن كله في لحظة. بس كيف حفظ القرآن؟ حفظ عادلة. حاكي أنا عن بعض المسائل سابقا من حفظه، أنه أي سورة بيقراها بالقلب، بالقلب من آخر كلمة لأول كلمة. بيقول له واحد مثلا وهم يشعرون أو يشعرون أو وهم أو واو، قديش فيه بالقرآن؟ أي شغلة بيسألوا عنها بيجاوب دغري مباشرة، يعني أدق من الكمبيوتر. سورة البقرة شو هي الكلمة اللي تجي بعد 100 كلمة؟ بيجاوب مباشرة. وهكذا واحد بيقول قلت له أنا مديون صار لي مدة وما عم ينسدوا هالدينات، بتعلمني شيء؟ قال له بعلمك شغلة بس ممنوع تقولها لحدا. طلع له آية من القرآن، قال له بتقراها بهالترتيب المعين لمدة كذا يوم، بس مع الأسف ما بيقولهم لأنه مشترط عليه أنه ما يقولهم. بيقول فعلا بمجرد ما إجا الوقت المحدد قضي الدين جميعه. يعني في معادلات بالقرآن الكريم لكل شيء، فيه تبيان كل شيء، إذا كلام عربي واضح أنه فيه إيضاح كل شيء. أهل القرآن الحقيقيين، حملة القرآن الحقيقيين بيعرف. لما بينسأل الإمام الصادق عليه السلام كما سيأتي في الرواية بيقول أنا بعرف كل شيء، بعرف شو فيه بالسماء، بعرف شو فيه بالأرض. اللي عم يسمع تعجب، قال له عرفت ذلك من كتاب الله، فيه تبيان كل شيء. بس في معادلات، لما واحدنا ما بيقرأ القرآن أبدا بيظل أجنبي عن القرآن، بيظل غريب طلطميس ما بيعرف شيء. لكن مرة على مرة لما عم يتفاعل مع القرآن عم يقرأ بتصير هالأقفال تروح، بيوصل. واحد بده يعرف يقرأ أو يكتب مقال مهم جدا وما متعلم القراية أبدا، ما بده يبدي بالألف بي، بيوصل لمرحلة إنه صار بصعوبة يجمع الحرف مثل ما بيقول، وبعدين بيوصل لمرحلة لا والله صار يكتب، بعدين صار يكتب منيح، بعدين صار يركب جملة، بعدين بصير يكتب مقال من أحسن ما يكون. بدنا نقرأ قرآن كثير، بدنا نتعامل مع القرآن دائما وأبدا، بدنا نفكر بالقرآن إلى أن تفتح هذه الأقفال. ونقدر أنه واحد مثلا بآية معينة بيرقي ولد بيأثر نتيجة الممارسة والمواظبة والمداومة. أما أنه والله قرآن بحترمه وكلام الله عظيم وما شابه، لكن ما في تعاطي مع القرآن، لا. حملة كتاب الله، فإنهم يضيف السيد شبر هم الحاملون لعلومه وأسراره والواقفون على أغواره. إذا كان الحاج محمد كاظم صاحب هذه القصة صار يعرف أسرار القرآن لها الحد، الإمام المعصوم شو هي الأسرار اللي بيعرفها من القرآن؟ شيء آخر. وهم الحاملون لألفاظه أيضا من دون زيادة ونقصان وتغيير وتبديل. المجلسي الأول صاحب والد صاحب البحار يقول فإن القرآن كما أنزل وعلومه كما هي عندهم عند أهل البيت، وفيه علوم الأولين والآخرين كما ورد في المتواتر من الأخبار. الشيخ الأحسائي الشارح الآخر لزيارة الجامعة يقول الحملة جمع حامل، والمراد بحمل القرآن حفظ لفظه على جميع ما يحتمل فيه، جميع الأوجه، الألفاظ كلها شو الأوجه اللي فيها بيعرفوها، وحفظ معناه بجميع ما يحتمل من ظاهر وباطن. بعدين بيقول وظاهر ظاهر وظاهر ظاهر ظاهر وباطن وإلى آخره، في أقسام عديدة يعني بجميع الأبعاد. يعني هذا الكلام إشارة إلى ما في بعض الروايات أن القرآن له 70 وجه، يعني في واحد يفسر الآية 70 تفسير ما بيتناقضوا مع بعضهم، في احتمالات بما يرجع إلى الكل. ثم إلى أن يصل الشيخ الأحسائي إلى ذكر رواية، إجوا جماعة من فلسطين راحوا لعند الإمام الباقر عليه السلام سألوه عن معنى الصمد، بيحكي الإمام سلام الله عليه عن معنى الصمد. لا بقرأ الرواية، كلام طويل ومهم. بعدين بيقول لو كان في ناس بيتقبلوا وبيتحملوا كنت نشرت الإسلام ومعارف الإسلام من الصمد. وظاهر الرواية إنه من كلمة الصمد مش من السورة، من كلمة الصمد. الرواية كما يلي: إن وفداً قدم من فلسطين عليه السلام، فسألوه عن مسائل. عليه من المقصود؟ الإمام الباقر سلام الله عليه. فأجابهم، ثم سألوه عن الصمد فقال في تفسيره: الصمد 5 أحرف، فالألف دليل على إنيته، وهو قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وذلك تنبيه وإشارة إلى الغائب عن درك الحواس. هذا بالنسبة للألف. واللام دليل على إلهيته بأنه هو الله. والألف واللام مدغمان، الصمد اللام ما بتبين، والألف لما منقول الصمد كمان الألف ما بتبين. الألف واللام لما منلفظها الصمد ما بيبينوا. الألف واللام مدغمان، لا يظهران على اللسان ولا يقعان في السمع، ويظهران في الكتابة، دليلان على أن إلهيته بلطفه خافية لا تدرك بالحواس ولا تقع في لسان واصف ولا دون سامع. لأن تفسير الإله، شو معنى الإله؟ الذي أله الناس فيه، تحيروا فيه، تحير الخلق فيه. لأن تفسير الإله هو الذي أله الخلق عن درك مائيته وكيفيته بحس ووهم. لا بل هو مبدع الأوهام وخالق الحواس. وأن ما يظهر لك عند الكتابة دليل على أن الله سبحانه أظهر ربوبيته في إبداع الخلق وتركيب أرواحهم اللطيفة في أجسادهم الكثيفة. فإذا نظر عبد إلى نفسه لم يرى روحه، كما أن لام الصمد لا تتبين باللفظ، يعني ما متبين، ولا تدخل في حاسة من الحواس 5. فإذا نظر إلى الكتابة ظهر له ما خفي ولطف. فمتى تفكر العبد في مائية الباري، مائية الباري يعني ما هو الباري، وكيفيته، أله منه وتحير، ولم تحط فكرته بشيء يتصور، إلى أن يقول: وأما الصاد فدليل على أنه عز وجل صادق، وقوله صدق وكلامه صدق، ودعا عباده إلى اتباع الصدق، ووعد بالصدق دار الصدق. وأما الميم فدليل على ملكه، وأنه الملك الحق، لم يزل ولا يزال ولا يزول ملكه. وأما الدال فدليل على دوام ملكه، وأنه عز وجل دائم تعالى عن الكون والزوال، بل هو عز وجل يكون الكائنات. إلى أن يقول عليه السلام: لو وجدت لعلمي الذي آتاني الله عز وجل حملة لنشرت التوحيد والإسلام والإيمان والدين والشرائع من الصمد. حقيقة شيء مذهل انه واحد عادي يوصل لمرحلة بيعرف خصوصيات القرآن الكريم مثل هذا المؤمن اللي قلت لكم عنه، او واحد عادي بيوصل لمرحلة بيمسك واحد تاني بايده بيقول له: بدك نروح عن النجف بطي الارض، يعني مسافة 78 كيلومتر من كربلاء عن النجف نطويهم بلحظة. بيقول له: كيف بدنا نروح؟ قال له: انت قول اللهم صل على محمد وعلى محمد وما عليك. قال: اللهم صل على محمد وعلى محمد. بيقول: طبينا بالنجف. واحد عادي مش معصوم بيقدر يعمل هيك شغل، إذن المعصوم كيف شكله؟ وقديش منظلم أهل البيت عليهم السلام لما منسمع بكرامة معينة منقول معقول يا شيخ، مش معقول هذا. شغلات اللي الموالين العاديين المؤمنين العاديين بيقدروا لها شغلات بتحير، فكيف بالنسبة للمعصوم؟ بنفس السياق إذا كان إنسان مش معصوم بيوصل لهالعلوم الجمي فكيف المعصوم؟ نستغرب أنه الإمام الباقر عليه السلام عم يشرح الشرح كله على الصمد. الشيء المهم اللي بآخر الحديث أنه لو وجدت حمله لشرحت الإيمان والإسلام والتوحيد والدين من الصمد. أو مثلا كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه البيت ببسم الله الرحمن الرحيم النقطة اللي تحتها قديش أسرارها، ظل يحكي فيها لا الفجر مع ابن عباس، وآخر شيء بيقول إذا لو كان مقدر كنت بشرح مثلا منها النقطة حمل بعير أو ما شابه، يعني كتب بحيث أنه يحملهم جمال. واحدنا بيكون قاعد بيسمع له شغلة بيقول مش معقول، لأنه ما ركبت عقلي. طيب نحن شو عنا علم حتى واحدنا بهالبساطة يرفض الأمور اللي بيسمعها؟ أين علمنا من علم الناس العاديين متعلمين، فضلا عن هذا العلم الجام الذي آتاه الله لأهل البيت عليهم السلام؟ وأما علم المصطفى صلى الله عليه وآله فهو شيء آخر. عن الإمام الصادق عليه السلام: قدني رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أعلم كتاب الله وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة، وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن، أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي، إن الله يقول فيه تبيان كل شيء. يعلم الإمام الصادق عليه السلام كل ذلك من كتاب الله تعالى كما أنظر إلى كفي، تعبير الرواية أنه كيف واحد بيشوف كفه بكل تفاصيله. الأمور قدام الإمام الصادق عليه السلام واضحة تماما من كتاب الله تعالى. هذا النمط اللي بينقال عنهم حملة كتاب الله. قديش الناس ظالمين أنه يقارن معاوية بأمير المؤمنين، أنه يصير في مجال للمقارنة، الحق مع مين؟ قديش هؤلاء قراء القرآن الملعونين اللي وقفوا ضد أمير المؤمنين بصفين، قديش عذابهم شديد، أنه لو أنتم بتفهموا شيء من القرآن كنتم بتعرفوا مين حامل القرآن الحقيقي. إن شاء الله المسألة مسألة تاريخ وبس. لا، هلأ أي واحد منا بيشوف أنه في مثلا شيخ سيد ضد العمل الإسلامي، ضد الجهاد، ضد ولي أمر المسلمين، لحيته كبيرة وصاير له مثلا عمر عم يدرس ابن 70-80 سنة، بيسمعوا بيقول شغلة ممكن يدخلوا شبهة وشك بخطه بطريقه. لا، إذا غلط لازم نكون محصنين من حملة القرآن المزيفين. بدنا نكون مع حملة القرآن الحقيقيين وبدنا نكون محصنين من المزيفين، هيك منحافظ على تديننا. أما أنه واحد عنده الكل خير وبركة، المسكنة لها الحد مش منيحة، الأودم مليحة بس أودم لها الحد تنقلب للضد، بصير الإنسان من باب الأودم بيركض وراء الشيطان. أنه هو قال ما بده يحكي على عالم لأنه لحم العلماء مسموم، طيب ما تحكي على عالم، بس ما يوصلك هذا للخروج عن طاعة أولي الأمر، ما يوصلك هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقتدى بالقرآن وآل محمد، حيث قال في آخر خطبة خطبها: إني تارك فيكم الثقلين، الثقل الأكبر والثقل الأصغر، فأما الأكبر فكتاب ربي، وأما الأصغر فعترتي أهل بيتي، فاحفظوني فيهما فلن تضلوا ما تمسكتم بهما. من الأحاديث المؤثرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إيتوني بدوات وكتف، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. قال قائلهم إنه ليهجر. ثم وقع خلاف بينهم، فمن قائل أحضر الدوات والكتف، ومن قائل لا داعي لذلك، أغمي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أفاق. قالوا يا رسول الله أفلا نحضر لك الدوات والكتف؟ قال أو بعدما قلتم، ولكن احفظوني في أهل بيتي. إذن المحور كان عنده حفظ القرآن وأهل البيت، أو أيضا حول الوصية بأهل البيت في مرض وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، يقول إن أهل بيتي وصيتي لكل مسلم ومسلمة، يعني كل واحد منا موصي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشكل خاص بأهل البيت. لما واحد بيهتم بالزهراء عليه السلام يعني عم بيقول للرسول أنه أنا حافظ الوصية. علاقتنا بأهل البيت علاقة جيدة ينبغي أن تقوى، بس العلاقة بالقرآن علاقة مش مليحة، ومع بعضهم القرآن والعترة مع بعضهم. خلينا نشوف كيف منعدل علاقتنا بالقرآن، مش أنه واحد يعتبر حاله إذا أرى قرآن يعني شال الزير من البير خلص فاز بالسهم الوافر والقدح المعلى وما عاد مطلوب منه شيء. لا، في القراية مطلوبة، وفي أنه دائما بكل مجلس وين مكان ينتبه أنه هو عم يشتغل ضد القرآن ولا لا. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين، يعني النظر الحرام، أو مثلا كل فعالية، كل حركة بالكلام، الإشارة، خطرات القلب، كل شيء بده يعرف أنه هو ضد القرآن عم يشتغل ولا مع القرآن. هيك بيكون عم يحفظ الوصية بشكل دقيق. أيضا نجد عن الإمام الصادق عليه السلام إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. قال الراوي ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه، فقال علمت ذلك من كتاب الله عز وجل، إن الله تبارك وتعالى يقول فيه تبيان كل شيء. أنواع حملت كتاب الله، في عنا الحمل الحقيقيون لكتاب الله تعالى أهل البيت عليهم السلام. المصداق الأوضح الآن مين؟ الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو حامل القرآن الحقيقي. طيب من الناس الآخرين غير المعصومين، في عنا أنماط. قلت لكم أنه عائشة ادعت أنه هي عم تدافع عن القرآن، لكن بحرب الجمل لما أمر أمير المؤمنين عليه السلام شخص يأخذ القرآن ويدعوهم إلى ما فيه، شو قالت عائشة؟ قالت أشجروه بالرماح قاتله الله. حامل القرآن جاي عم بيقول لهم أنه هذه أول فتنة بتصير بعد الرسول، أول حرب، تعوا تندفئ بيننا وبينكم كتاب الله. عائشة شافت هالمنظر قالت أشجروه بالرماح قتله الله. إذا مش مسألة قرآن. أو بالنسبة لمعاوية، أولا لازم نفرق بين الحامل الحقيقي للقرآن والحامل غير الحقيقي. بيبدي التفريق بس نصير نعرف أهمية القرآن بحياتنا. بزمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نزلت أي بينتشر الخبر بين المسلمين. اليوم شغلة مهمة، كل مسلم يرى من واجبه أن يتعلم الآية التي نزلت، بروح بيتعلمها بيحفظها. إذا كانت آية يعمل بها، إذا كانت أي لا مثلا لتقسيم ميراث أو ما شابه لا يعمل بها، شيء آخر. بعدين بزمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان القرآن أحيانا هو ثروة الشخص. واحد بده يتجوز بس ما عنده مصاري، بيسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شو حافظ من القرآن؟ والله حافظ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، حافظ سورة العصر وما شابه. إذن هي المهر، تزوجها على ما عندك من القرآن، إنه بتعلمها هالسورة بتحفظها إياها، هذا مهرها. ما يحفظه الإنسان من القرآن هو ثروته. بعد أكثر من هيك، الإنسان كان يقيم على أساس ما يحفظ من القرآن، على أساس فهمه للقرآن. هذا المنطق اللي منشوفه حاضر بكربلاء، اللي بيخاطب فيه زهير بن القين أو حبيب، يبدو أنه منقول عن اثنين، بيخاطبه الشمر: ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين، إنما أنت بهيمة. بيقول له زهير للشمر: ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين، يعني قيمة الإنسان قديش بيفهم من القرآن. فالزهير عم بيقول له أنك أنت ما بتفهم آيتين من القرآن، شو قيمتك؟ مين أنت حتى تحكي؟ إذن قيمة الإنسان بمقدار فهم القرآن. لما بنبدي نتعاطى مع القرآن على هالأساس، نصير قادرين نفهم من هن حملت القرآن ومن هن اللي مش حملت القرآن. كيف؟ أي إنسان بيقرأ القرآن بشكل دائم بيوصل لأناعة واضحة إنه المؤمن اللي ما بيفكر بالجهاد هذا مش مؤمن. اللي بيقول عن حاله مؤمن وما بيجاهد، أو على الأقل ما بيحب يصير مجاهد، هذا كذاب منافق. كيف واحد بيفهم هذا من القرآن؟ لأنه كيف ما فتح القرآن الكريم بيشوف قدامه شغلة عم بيركز عليها القرآن: الجهاد. جاهدوا جاهدوا الجهاد المجاهدين. لما واحد بيفهم هالحقيقة من القرآن، بيجي مثلا واحد عامل حاله عالم دين شيخ بيحكي، شوف انه هذا بحياته اصلا ما بيفكر بالجهاد، اذا هذا ايمانه في شك، فضلا عن انه يعتبره قدوة. من مات، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. هالمسألة واضحة من القرآن الكريم. ليش بتصير المرأة تقول يا حرام فلانة خسرت ابنها؟ ليش بتحكي هيك؟ لأن ما عايشة مع القرآن. لو عايشة مع القرآن شوي تتذكر بعض الآيات القرآنية بتقول نيالها. المسلمين بزمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم كانوا عايشين هالفهم، انه اللي ما بيشارك بالجهاد اصلا ما بيقدر يقول اني مسلم. يعني لو فرضنا انه في دوائر نفوس بزمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا بيكتبوا مسلم عتذكرة مين؟ عتذكرة المجاهد وبس. لانه عدة نماذج صارت بزمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ناس ما يروحوا على الحرب، المجتمع الإسلامي كله يقاطعهم: أنتوا كأنكم يهود كأنكم نصارى، طلعوا من هون، اللي ما بيجاهد مش مسلم. لما منصير نقرأ القرآن الكريم ونتعامل معه منصير نفهم الحقيقة بشكل واضح، منشوف أنه اللي عم يشتغل ضد الجهاد غلطان. اللي بيوقف ضد المقاومة الإسلامية إنسان أو بسيط ما عارف شو القصة أو خبيث. خليني يكون واضح هون، عامة الناس، الجو العام اللي موجود بين الناس هلأ خصوصا بالقرى المتاخمة للشريط الحدودي، انه يا عمي خلصونا اهلكنا والله ما عاد فينا، انتوا لحالكم بكم تحرروا فلسطين، وبصيروا يتمسخروا ويحكوا بهالشكل. هول الناس اهلنا وعلى راسنا، حتى اذا شتمونا وجبنا نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وآله: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. أهلنا الأعزاء هؤلاء متصورين أنه بحافظوا على بيوتهم إذا ما في مقاومة. لا والله العلي العظيم، إذا ما في مقاومة هالبيوت رح تروح، لأنه اليهود اللي عم يجوا واليهود اللي معنقرين واقفين ضد الدنيا كلها ما بيردوا على حدا، بدهم دولتهم، شايفين الفرصة الوحيدة. إذا المقاومة راحت ما رح يظلوا أهل بلادنا بضيعهم، رح يتقتلوا، رح يصير بكل منطقة لا سمح الله صبرة وشتيلة. شباب المقاومة عارفين هيك، لذلك واقفين وبتحملوا الأذى من الناس. ما حدا منا يحكي مع الناس بلهجة انه انتوا رجعيين انتوا مش مجاهدين، هول الناس بيستاهلوا نخدمهم، بيستاهلوا نقبل ديهم وجريهم، لانه بأيام العثمانيين انظلموا، بأيام الاستعمار انظلموا، الدولة اللبنانية كمان بمختلف المراحل ظلمتهم. هول الناس متحمسين ضد إسرائيل مثلنا مثلهم، بس بنائهم انه اذا سكتنا عن إسرائيل إسرائيل تسكت عنا؟ لا والله إسرائيل ما راح تسكت. إذن الحل الوحيد بروح الجهاد. فإذا لقينا شيخ بيشتغل بطريقة غلط أو غبي أو عميل خبيث بيشوف أنه مصلحته باتجاه آخر، أنا ما عم بحكي هلأ عن شخص معين أبدا، عم أقول بشكل عام ينبغي أن نحذر من هذا الخط. الدين جهاد، مش معقول واحد يكون متدين ودرويش لحد أنه الناس كلهم خير وبركة. فهمنا يا عم، الناس كلهم خير وبركة، الله وكيلك الناس كلهم خير وبركة، بس بده يكون في مقاييس، بدنا نعرف وين الحق وين الباطل. دائما الناس اللي بيأكدوا على الجهاد هؤلاء أقرب الناس لحملة القرآن الحقيقيين. الناس اللي مكرتعين فزعانين قاعدين على جنب ما بيفكروا بأي جهاد، هؤلاء الناس بعاد عن حملة القرآن، لأنه حامل القرآن الأول اللي نزل القرآن عليه قضى حياته من معركة لمعركة، من حرب لحرب. بمعركة أحد أصابت فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 70 ضربة سيف، 70 ضربة. أمير المؤمنين سلام الله عليه بيقول كنا إذا احمر البأس لذنا برسول الله، تقينا برسول الله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. أمير المؤمنين سلام الله عليه بصفين بقلب المعركة، دارت معركة طاحنة، الجيش كله بدي يتراجع، ظل هو مع كم شخص وماشي عامهله. بيقول له الإمام الحسن عليه السلام أنه إذا بتعجل شوي، لأنه قال إن لأبيك أجلا لا يعدوه. الإمام أمير المؤمنين وين كبر؟ رسول الله وين قضى عمره؟ بالحرب. أنا بتعجب ويطول عجبي أنه واحدنا بيعرف هالتاريخ هذا وبتصور أنه بصير في إسلام بلا جهاد. إسلام بلا جهاد مثل ما منقول دين بلا توحيد، إيمان بالله بلا اعتقاد بالله، هيك يعني. حملة كتاب الله الحقيقيين، الحقيقيون هم أهل البيت عليهم السلام، وأقرب الناس إليهم المجاهدون. لم يتسع الحديث الوقت لتفاصيل أخرى، أتركها كل ما في الأمر، أقف عند بعض خصوصيات شهر ربيع الأول. اليوم 8 من شهر ربيع الأول ذكرى وفاة الإمام العسكري عليه السلام، يعني اليوم 9 من ربيع الأول أول أيام ولاية الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اليوم اللي بدي فيه صار فيه إمام تسلم مهام الإمامة، اليوم التالي لوفاة أبيه. أيضا هناك بعض الروايات الأخرى حول اليوم 9 رواية واحدة. بشكل عام مستحب صيام اليوم 9 من شهر ربيع الأول. اليوم 10 اليوم الذي تزوج فيه رسول الله صلى الله عليه وآله خديجة أم المؤمنين، هذه المرأة العظيمة، ووفاء لها وللزهراء عليها السلام ينبغي أن تكون هناك علاقة خاصة بهذه المرأة العظيمة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في كل سنة يذبح ذبيحة عن روحها، كانت تتأذى عائشة كثيرا، إلا أنه لم يكن يقيم وزنا لذلك. اليوم 12 من ربيع، يوم 11 ما لقيت عنه شيء خاص. اليوم 12 اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة. أيضا في بعض الروايات يوم 12 ربيع الأول اليوم الذي انقرضت فيه دولة بني أمية، الله عز وجل خلص الناس من شر بني أمية ب 12 ربيع الأول بناء على رواية. بناء على رواية تانية لا، يوم 27 ذي الحجة كان انقضاء دولة بني أمية. على كل حال يوم 12 ربيع الأول مستحب أن يصام أيضا، إما لأنه يوم انقضاء دولة بني أمية أو لأنه على بعض الروايات يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في عنا رأي لبعض علمائنا الشيعة الكبار، مثلا الشيخ الكليني صاحب الكافي رأيه أنه ولادة رسول الله ب 12 ربيع الأول مش ب 17. العلماء الآخرين أكثرهم بيقولوا ب 17 المولد، على الأقل في رواية أنه يوم 12 هو يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم 14 من ربيع الأول اليوم الذي هلك فيه يزيد ابن معاوية لعنهما الله. أيضا مستحب الصيام هذا اليوم، قاعدة عامة، كل يوم يهلك فيه عدو من أعداء الله يستحب صيامه. هذا اليوم يوم 14 ربيع مستحب أن يصام. طيب اليوم 12 من ربيع فيه صلاة مستحبة، ركعتان، الركعة الأولى الحمد مرة وقل يا أيها الكافرون 3 مرات، الركعة الثانية الحمد مرة قل هو الله أحد 3 مرات، ركعتين، الركعة الأولى الحمد مرة قل يا أيها الكافرون 3 مرات، الركعة الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد 3 مرات. شيء المهم لازم نعيش باستمرار أن هذه الأيام أيام رسول الله. إن شاء الله بدأ تيجي ذكرى المولد وبيوتنا بوضع عادي، مش عيب انه واحد اذا كان يوم مولد ابنه عيد ميلاد ابنه بيحتفل بيجيب حلويات على البيت، ببين وضع البيت مش عادي، بيحط له ورقة زينة او ما شابه. مفروض مناطقنا عن بكرة ابيها من الاول، من اول بيت الى اخر بيت حيث نستطيع بده يكون في مظاهر زينة، مظاهر فرح. هذا اليوم يوم نعمة، ما بعدها نعمة على الإطلاق، النعمة الأولى. طيب هذا بالنسبة للظاهر. بالنسبة للباطن شو المطلوب؟ كيف منزين باطننا؟ فلنقرأ مع آية الله الملكي التبريزي: وإياك إياك أن تحضر مجلس الأطهار، مجلس رسول الله، أن واحد عم بيشارك بمجلس بذكرى ولادة رسول الله. حاضر مين موجود؟ موجودين الأنبياء، موجودين الأوصياء، موجودين الملائكة. إياك إياك أن تحضر مجلس الأطهار وقلبك متدنس بذكر الدنيا وبدنك عار من لباس التقوى ورأسك مكشوف من تاج المراقبة، يفوح منك نتن قاذورات محبة الدنيا مشوها بقبائح الأعمال السيئة، ورأسك خال من عقل المعرفة، وقلبك خال من الإيمان، وعينك رمداء من النظر إلى محارم الله، ولسانك أبكم عن التكلم في رضا الله، وسمعك أصم عن استماع ذكر الله، ويدك مغلولة بالبخل عن مساعي الجود والسخاء والإنفاق في سبيل الله، مشلولة عن القدرة على الجهاد في نصرة دين الله، وأنت مقعد عن المشي إلى بيوت الله، فإنك إن حضرت في مجالس هؤلاء الملوك الأحرار الأطهار وأنت كذلك، فإنها الفضيحة، الفضيحة بدنس لباس الأرذال وشوهة هذه العاهات وسوء الحال. إذن ماذا نفعل؟ علينا بالتوبة النصوح، أن نلقي بأنفسنا بباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منقول له بصراحة وبوضوح، يكون لسان حال كل واحد منا: سيدي يا رسول الله، بمعركة أحد 70 ضرب السيف، ثم الحجر الذي شجوا به رباعيتك سال الدم، بدأ ينشف الدم حتى لا يسقط إلى الأرض، لأنه إذا سقط إلى الأرض نزل العذاب عليهم. قيل له: يا رسول الله ادعو عليهم العنهم. قال: ما بعثت لعانا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. سيدي ومولاي يا رسول الله، إذا كان الكفار اللي وقفوا ضدك واشتغلوا هالشغل كله هذا وأنت بدك مصلحتهم وبتهديل تدعي لهم بالهدية، بدك انه يهتدوا. خلي يكون لسان حال كل واحد منا انه طيب انا بعرف حالي، ممكن يكون اسوأ من ابو سفيان، لكن مع ذلك بظلني بطمع انك تدعي لي. طيب اذا كنت ما بستاهل، على الاقل حبي لأهل البيت، لامير المؤمنين، للزهراء، الحسنين، لزينب، لعباس، لمسلم ابن عقيل، حبي لهم بيشفع لي. اذا انا كمان اسوأ من هيك وما بستاهل، على الاقل حبي لشهداء المقاومة الاسلامية بيشفع لي، لانه هول قراب منك يا رسول الله، قراب من اهل البيت، على الاقل حبي لهم بيشفع لي. يتوسل الانسان باي شكل، بشوف هالباب مسدود قدامه، شو الشباك اللي قادر يمرق منه، انه يا رسول الله انا بدي عيدية، عيديتي انك تقول اللهم اغفر له، بدي دعاء منك. يا رسول الله احب الصالحين ولست منهم، بحب اني اصير منيح بس انا مش منيح. ترى بعد كل هالحب، بعد كل هالحنان العطف، بعد كل ما اظهرته من محبة وعاطفة تجاهكم، اطرد. احد علمائنا الكبار اجوا لعنده قالوا له بدك تروح تصلي على فلان، فلان مات بدك تروح تصلي عليه. قال لهم هذا شرير ما بصلي عليه. مين عم يحكي القصة؟ عم يحكيها واحد قاعد عنده بالبيت. قال فعلا ما راح. ثاني يوم اللي جاي لعنا هو نفس هذا العالم، بيقول بكم تروحوا معي بدي روح صلي على قبر فلان. قالوا له مولانا امبارح اجوا لعندك تصلي عليه قبل ما يندفن، ما قبلت. هلأ اليوم بدك تروح تصلي عليه وهو مدفون. قال شفت منام عنه واقتنعت بانه الله غفر له. شو المنام؟ قال له شفته بالمنام قاعد بمطرحه مرتاح من اهل الجنة. شو قصتك؟ شو جابك لهون؟ ما انت شرير. قال له الحق معك مثل ما عم تقول، بس اخذوني الملائكة ماخذيني على جهنم. بالطريق قالوا لي ليك شايف اللي جايين؟ قلت لهم ايه. قالوا اذا في امل انك تخلص هني بيخلصوك. قلت لهم من هني هول؟ قالوا هذا اللي بالنص امير المؤمنين، هذا من هون على اليمين الامام الحسين عليه السلام، على الشمال العباس عليه السلام. ولبديت عيط واستغيث يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين، ما يرد علي ولا يحكي معي ابدا، انا من اهل المعاصي. الى ان هني جايين نحن رايحين هيك، وصلت لحدهم وانا عم بستغيث يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين، ابدا ابدا ولا رد علي. قلط عني، قلط، وقفت ساعتها استحقيتها. قلت له يا امير المؤمنين كلمه بدي احكي هالكلمه، انا ما بدي اروح على الجنه، ما بدي اياك تتشفع لي حتى اروح على الجنه، بس عندي سؤال في شغلي بدي اقول لك اياها. انا رايح على مطرحه فيها عدد كبير من اعدائك، هولي رح يشبتوا فيي، رح يقولوا لي كل عمرك بالدنيا بتنسف على صدرك علي بن ابي طالب وحيدر الكرار والشفاعه وبخلصك من النار، رح يشمتوا فيي. انا عن جد ما بدي اروح على الجنه، بس قل لي شو بدي اقول لهم؟ انا مقهور سلفا من شماتتهم فيي. بقول بمجرد ان سمع سلام الله عليه هذا الكلام قال لهم للملائكه روحوا اتركوه، واعطاني هالبستان هذا، قال لي فوت اقعد هون، وانا من وقتها مرتاح من اهل الجنه. بنفس اللهجه بنفس النمط ما نقوله للرسول صلى الله عليه واله وسلم. اذا واحد حكى كلمه صغيره عليك ننقهر دائما، لما بنسمع ذكرك نستأنس، نكثر من الصلاة عليك وعلى آلك الأطهار. لما هذا المرتد رشدي أساء إليك، شو اشتغلنا شو عملنا بالمظاهرات بالحكي، مش معقول كمان يشمتوا فينا بعدان، انه بكرة يوم القيامة لا نستطيع ان نرد عليك الحوض، عن جد محل شماتي. اذا نطمع، وبباب الكريم الطمع طبيعي جدا. في مرض وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده العباس وأمير المؤمنين، قال له للعباس بتقبل انك تسد الديون اللي علي، والناس اللي أني واعدهم تعطيهم العطايا تنجز عيداتي؟ قال له العباس يا رسول الله أنت تسبق الريح سخاء، أني في ليك ولا الدين اللي عليك تسبق الريح سخاء. إذن الرسول لما هالقد كريم إلنا حق نطمع ونطلب العيدية ونستنى العيدية إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى بالنبي المصطفى وآله، إلى روح سيدنا ومولانا الإمام القائد وأرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين سيما الأرحام المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.